أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام. كان كلامنا وما زال في اشتراط التنجيز في العقود وفي عقد البيع بالخصوص، لأن محل الكلام عقد البيع، والتنجيز بمعنى عدم التعليق. وقلنا بأن عمدة الأدلة هو الإجماع المدعى من قبل بعض الفقهاء، ثم تطرق بعضهم إلى إيراد بعض الأدلة، ويدعي بعضهم بوجود أدلة أخرى قد تدل على ماذا؟ قد تدل على أن التنجيز شرط في صحة العقد. ومن ضمن الأدلة الأخرى هو قول الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وهو على أنه لزوم ترتيب مسبب العقد عليه، كما عبروا بأن العقد سبب، وهذا السبب لا بد له منين؟ لا بد له من مسبب، وهذا ما يقتضيه، وهذا ما يقتضي قوله تعالى أوفوا بالعقود، بمعنى إن العقد إذا صدر كسبب لا بد أن يصدر معه. من يصدر معه؟ المسبب. تصدر معه الملكية وتصدر معه آثار العقد. والقول بالتعليق ينافي صدور المسبب بعد صدور السبب أو مع صدور السبب. إذن إن قوله تعالى أوفوا بالعقود يدل على أن العقد يجب الإيفاء به، والإيفاء بالعقد هو الالتزام بمضمونه، والالتزام بمضمونه هو التنجيز. وأما التعليق هو عدم الالتزام بمضمون العقد الآن، وإنما يعلق عليه من؟ يعلق على مجيء زيدين، يعلق على كسوف الشمس، على كسوف القمر، يعلق على مطر السماء إلى آخره. فأوفوا بالعقود يدل على التنجيز، لأن العقد علة والملكية معلول، العقد سبب والملكية مسبب، ولا بد أن يكون المسبب مع سببه. أجاب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على هذا الاستدلال من قبل صاحب الجواهر رحمه الله، قال له إن دليل اللزوم، إن دليل الملكية ليس منحصرا بقوله تعالى أوفوا بالعقود، وإنما يوجد عندنا خطابات أخرى تدل على الملكية وتدل على اللزوم ولا تدل على التنجيز، كقوله تعالى أحل الله البيع فإن البيع المعلق بيع أحله الله عز وجل، وكقول النبي صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم فأنا مسلط على مالي أن أبيعه بيعا معلقا، وأنا مسلط على مالي أن أشتري شراء معلقا. قل فالمثل ليست منحصرة في قوله تعالى أوفوا بالعقود كي تورد علينا ما أوردته، هذا واضح كله. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، والحاصل أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد. يعني شو مدلول العقد؟ يعني مضمون العقد العرفي. النكاح له مضمون عرفي، والبيع له مضمون عرفي، والإجارة لها مضمون عرفي، وهكذا. فقال إنه إن أريد بالمسبب، شخص المسبب ارجع لعبارة صاحب الجواهر حتى تعرف ماذا قال. ويتنو هذا الوجه في الضعف ما قيل في الجواهري من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه. يقول العقد يقتضي أن السبب ماذا يتلوه؟ يتلوه المسبب. دعتك سبب ماذا يتلوه؟ ملكية. زوجتك سبب ماذا يتلوه؟ زواج، نكاح، جواز النظر، جواز الاستمتاع. فيقول إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد، يعني مضمون العقد العرفي، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها. قال نعم، إنشاء العقد عليكم السلام، إنشاء العقد ماذا ينتج؟ ينتج تصور المدلول العرفي، سواء صح العقد أو لم يصح، نجز أو لم يكن منجزا، علق أو لم يكن معلقا، مسألة تصور. فلما أقول لك بعتك الكتاب بدينار إن جاء زيد من السفر، وهذا معلق، بس أنت في ذهنك ماذا حدث في ذهنك؟ مضمون البيع العرفي. هذا يحدث، مضمون البيع العرفي يحدث سواء كان البيع منجز أو كان البيع معلق. فنقول لصاحب الجواهر رحمه الله إن قصدت بالمسبب المدلول العرفي للعقد فهذا حادث في التعليق وفي التنجيز، وإن أريد به الأثر الشرعي مو العرفي، لا 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 لا، البيع شرعا ما هو؟ قال وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، يا ملكية، ملكية الشرعية. ليش؟ لأنني لو بعت خنزيرا أجلكم الله الملكية العرفية متحققة، أما الشرعية غير متحققة. ولو اشتريت خمرا أجلكم الله الملكية العرفية متحققة، أما الملكية الشرعية غير متحققة. فيقول ماذا تقصد من المسبب؟ ماذا تقصد من المسبب؟ المضمون العرفي أو الشرعي؟ إن كان العرفي فهو متحقق، سواء كان العقد منجز أو كان العقد معلق. وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، يعني الملكية الشرعية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة، بل هو مطلق الملك. قال نفس الشيء، فإن الشيء صاحب الجواهر رحمه الله عندما قال إن السبب يأتي بعده المسبب، والعقد سبب والمسبب أثر العقد الشرعي، يعني الملكية الشرعية. قال فإن الذي يظهر لنا هو الملكية مطلقا، أعم من كونها ملكية معلقة أو ملكية منجزة، نفس الحالة. فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك غير المعلق، وإن كان البيع معلقا فأثره الملكية المعلقة. قال يعني ماكو فد مشكلة في أن تكون بعض الملكيات معلقة وبعض الملكيات منجزة، تبعا علما الملكية شنو الملكية؟ مسبب. تكون معلقة أو منجزة تبعا علما إلى السبب، فالسبب وهو العقد قد يكون منجزا وقد يكون معلقا. فيقول إلى حد الآن ما قاعد تطيلي دليل، هذا مو دليل، هذا ليس دليلا. ثم قال هذا شنو نعبر عنه؟ نقض، نقض. مع أن تخلف الملك عن العقد كثيرا جدا، يعني شنو تخلف الملك عن العقد؟ يعني تخلف المسبب عن السبب، لأن الملك مسبب والعقد سبب. قال راح أعطيك أمثلة، يتخلف المسبب عن من؟ عن السبب. السبب يوجد عقد ولكن ملك لا يوجد، وإنما الملك يعلق عليه من يعلق على شيء آخر. يجري الطرف الأول عقد ولكن الملكية لا تتحقق لأنها معلقة على شيء آخر. لذلك قال: مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا. هو ما ذكر الأمثلة، احنا راح نجيب خمس أمثلة. عقد موجود، ملكية ما موجودة. المثال الأول: بيع الفضول بناء على القول بالناقل. هذا الكتاب كتاب السيد، أخذته دون أن يعلم وبعته، هذا شي يسموه بيع فضولي. إذا بعت كتاب غيري هو بيع فضولي، وقع العقد بيني وبينك، قلت لك بعتك الكتاب بدينار، قلت لك قبلته، العقد وقع أو لم يقع؟ وقع العقد. هل ملكت أنت الكتاب؟ لا، لا تملك الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب ليس ملكي كي أملكك إياه، وإنما هو ملك السيد. إيش وقت تملك الكتاب؟ مع الشهر. لو علم السيد بأنني بعت كتابه وقبله وكنا نبني على النقل، يعني السيد ملكك الكتاب بعد الشهر عندما أجاز ملكك الكتاب، بناء على أن الإجازة تفيد النقل ولا تفيد الكشف. فالعقد وقع في أول رجب، والتمليك ايش وقت حدث؟ في أول شعبان. بعتك كتاب السيد في أول رجب، العقد وقع في أول رجب، وعلم السيد بأن كتابه قد بيع في أول شعبان ورضي، شو وقت تحققت الملكية؟ في أول شعبان. إذا تخلف المسبب عن من؟ عن السبب. تخلفت الملكية عن العقد، فالعقد في الفضول أول رجب والملكية في الفضول أول شعبان. تخلف المسبب عن السبب وتخلفت الملكية عن العقيد. هذا المثال الأول. المثال الثاني: بيع المعاطات بناء على الإباحة. عليكم السلام. المثال الثاني: بيع المعاطات بناء على الإباحة. قال العلماء: إذا وقع بيع معاطاتي، يعني دون الألفاظ عبر عن بيع معاطات، فهو ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة. وقع العقد بيني وبينك، بس عقد ايش؟ عقد معاطات بيني وبينك. بقي الكتاب عندي شهر، بعد الشهر الكتاب تلف. التلف ماذا يحقق؟ قال المشهور: يحقق الملكية. تلف المبيع بالمعاطات يحقق الملكية، المعاطات تحقق الإباحة، والتلف يحقق الملكية. إذن تخلف المسبب عن من؟ عن السبب. فإن المعاطات سبب والتلف الذي أفاد الملكية، الملكية مسبب. فالملكية حدثت في أول شعبان، والمعاطات في أول رجب. حدث عقد المعاطات في أول رجب، والملكية حدثت في أول شعبان. تخلفت الملكية عن العقد، تخلف المسبب عن من؟ عن السبب. المثال الثالث: هو بيع مع خيار الشرط. بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط، يحق لي الفسخ لمدة شهر. بعتك الكتاب في أول رجب بشرط أن لي حق الفسخ لمدة شهر. بعدما انتهى الشهر أنت ملكت الكتاب. قبل ما ينتهي الشهر أنت بتملك الكتاب. ليش؟ لأن لي الخيار في أي ساعة من الساعات من حقي أن أقول رجعت بالبيع. فبعتك الكتاب في أول شهر رجب بهذا الشرط لا يحقق ملكية، عقد سبب بدون مسبب بدون ملكية، حتى جاء أول شعبان. فلما جاء أول شعبان ولم أستخدم الخيار فقد تحققت الملكية من يوم أول شعبان. هذا المثال الثالث على تخلف المسبب عن سببه. فالسبب يتحقق، العقد يتحقق، أما المسبب أما الملكية تأتي متأخرة متأخرة معلقة. المثال الرابع هو مثال انتقال العين بالوصية. فإذا قلت أنا أوصيت بداري هذه إلى زيد، هذا عقد لو مو عقد؟ عقد. أوصيت بداري هذه إلى زيد، العقد تحقق، أما الملكية لم تتحقق. فإن زيدا لا يملك، لا يملك الدار. متى يملك الدار؟ بعد وفاتي. لعلي أتوفى بعد شهرين، بعد سنتين، بعد 50 سنة تتحقق الملكية حين الوفاة، بعد الوفاة. إذن العقد تحقق، السبب تحقق، والمسبب لم يتحقق مباشرة بعد العقد وبعد السبب، وإنما تأخر. لمن تأخر؟ إلى حين الوفاة، إلى حين الوفاة. هذا مثال رابع على تخلف الملكية عن العقد وتخلف المسبب عن السبب. هذا مثال رابع. المثال الخامس هي مسألة الوقف الذري. الوقف الذري، فإذا أوقفت داري إلى زيد وأبنائه وأحفاده، قلت أوقفت هذه الدار إلى زيد وإلى ذريته من أبناء وأحفاد، العقد وقع الآن، أوقفت هذه الدار إلى زيد. متى يملك زيد الدار؟ الآن. أما أبناءه، لعله ما عند الآن أبناء، عندما يولد أبناءه ويموت زيد يملكون، لعله بعد 20 سنة. وأما أحفاده، عندما يولد الأحفاد ويموت الآباء يملكون. إذن العقد وقع في تاريخ وملكية زيد متأخرة، وملكية أبناء زيد متأخرة، وملكية أحفاد زيد متأخرة، وهكذا. إذن قد يتخلف المسبب عن من؟ عن السببي في الأمور الاعتبارية. وقد تتأخر الملكية عن من؟ وقد تتأخر الملكية عن العقد. إذن لماذا ترفضون العقود المعلقة؟ لماذا نرفض العقد المعلق؟ فإن العقد المعلق بعتك إن جاء زيد، أو بعتك إن أمطرت السماء، بعتك إن جاء الحاج من الحاج، هذه كلها أمور تدعو إلى أن تكون الملكية متأخرة عن من؟ عن العقد. أن يكون المسبب متأخرا عن من؟ عن السبب. وهذا وارد في الشريعة كما ذكرنا في أمثلة خمس أمثلة عندنا، لا تمنع الشريعة من تأخر المسبب عن السبب، ومن تأخر الملكية عن من؟ عن العقد. فلا مانع من ذلك، وهذا ليس دليلا، وهذا ليس دليلا على أن العقد لا بد أن يكون منجزا ولا يصح أن يكون معلقا، الذي ذكره صاحب الجواهر رحمه الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله:
مع أن ما ذكره يعني في الجواهر لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت أو بعتك إن قبلت، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه. عمدة ونكتة دليل الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله شنو هي؟ هي مسألة التخلف، مسألة التخلف، تخلف المسبب عن سببه، تخلف الملكية عن العاقد. مشكلته هنا دليله هذا، يقول فلو قلت للمشتري بعتك إن قبلت بعتك إن شئت، يقول هذا هم يعتبر تخلف؟ كلا. هذا النوع من التعليق لا يشمله دليل من؟ لا يشمله دليل الجواهر على أن هذا تعليق باطل، مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك. مشكوك عند من؟ عند العاقد المتحقق في الحال. يعني شو المتحقق في الحال؟ يعني في الواقع. بعض الشروط مشكوكة عندي، متحققة وين؟ متحققة في الواقع. أنا الآن شاك، الآن ليل ونهار، فقلت بعتك إن كان الآن نهار، وفي الواقع هو ماذا؟ هو نهار. فقال مع أن هذا الذي ذكره في الجواهر لا يجري في الشرط المشكوك عند العاقد المتحقق في الحال، يعني المتحقق وين؟ في الواقع، فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا. هذا العقد ما يسموه عقد متوقف على حدوث النهار، لأن النهار فيه في الواقع موجود، وأنا العاقد عندي شك. منين شك؟ عندي شك من النهار، ولكن في الواقع النهار موجود. يقول هذا ما يسموه تعليق، هذا شو يسموه؟ مراعاة. يسموه مراعاة ليس تعليقا، فهذا بيع صحيح. حتى لو قلنا بأن البيع المعلق غير صحيح، هذا ليس بيع معلقا، هذا بيع مراعاة. قال مع أن ما ذكره في الجواهر لا يجري في غيره، يعني شو في غيره؟ يقول لا يجري في غير البيع، خاص بمن هذا ما ذكره في الجواهر؟ بمن خاص؟ يقول خاص بالبيع من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها، كما لا يخفى. يقول بعض العقود مقتضاها متأخر عن من؟ عن نفس العقد. مثل من؟ كالوصية كما ذكرنا قبل قليل، والمضاربة لما أنقي مبلغ من المال من أجل أن يعمل به على أن يكون الربح بيننا نصيفة، إيش وقت يحصل المبلغ؟ الربح شو وقت يحصل العامل؟ بعدما يأخذ المال ويعمل ويطلع الربح ويقسمه ويأخذ نصفه، لعله بعد سنة، لعله بعد سنة. كذلك المساقات نفس الحال، عندي زرع ولا سق الزرع ولك ربع الحاصل، الوقت يحصل ربع الحاصل بعد ما يظهر. أما إذا بعد الحاصل ما ظهر، الثمار ما موجودة، كيف يملك ربع الثمار وهي غير موجودة؟ إنما لابد أن يسقي ومن ثم تظهر الثمار فيملك ربع الثمار. يقول كثير عندنا من العقود نتائجها متأخرة عن من؟ متأخرة عن العقد. فما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من أن المسبب لابد أن يكون تابعا للسبب، يقول هذا خاص بالبيع ولا يشمل العقود الأخرى، لأن كثيرا من العقود قد يتخلف المسبب عن السبب، مع أن ما ذكره لا يجري في غيره، يعني في غير البيع، من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها. بعض العقود آثارها متأخرة عنها، كما لا يخفى كالوصية والمضاربة والمساقات. وليس الكلام في خصوص البيع، مسألة التنجيز وعدم التعليق خاصة بالبيع أو تشمل باقي العقود، غالبا تشمل باقي العقود. فمن أراد أن يأتي بدليل لابد أن يكون دليله عاما المن لجميع العقود وليس خاصا بالبيع فقط، لأن العقود روح واحدة، العقود بأجمعها روح واحدة. فما يصير أنا أقول لا يجوز إجراء العقد المعلق والدليل شنو دليلي، ويصير دليلي هو ماذا، هو عدم إمكان كون البيع معلقا. قال ما يصير، البيع خاص والعقود عام، لا يمكن لي أن أتي بدليل خاص من أجل أن أثبت عدم صحة التعليق في الأمر العام. وجبنا أمثلة مجموعة من الأمور، هو ذلي. إذا يصح لو لا يصح، غلط. ما عندنا قاعدة، نريد قاعدة، نريد قاعدة تقول لا تعليق في العقود. بما أن بعض العقود معلقة وتصح أن تكون معلقة، ما عندي قاعدة. قال وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة. هذا الشرط يعني شرط التنجيز، ما يصير أباحث البيع على حدة والنكاح على حدة والإجارة على حدة، ما يصير. وإنما العقود بما هي عقود، هل يصح أن تكون معلقة أم لا؟ فمن قال بعدم الصحة ومن قال باشتراط التنجيز نطالبه بدليل عام يشمل جميع العقود، ولا يصح أن يأتي بدليل خاص يشمل عقد واحد من العقود كالبيع كما فعل في الجواهر، فما فعله ليس صحيحا. هل هناك دليل آخر من الممكن أن يستدل به على اشتراط التنجيز في العقود وعدم صحة التعليق في العقود؟ قال نعم، ذكر دليل إلا أنه ضعيف جدا. قال ثم الأضعف من الوجه المتقدم، التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها، يعني في الأسباب الشرعية على المتيقن، وليس يعني وليس العقد المتيقن صحته إلا العقد العاري عن التعليق. قال إحنا عندنا يوجد صيغتان للعقد، عقد منجز وعقد معلق. العقد المنجز كقولي بعتك هذا الكتاب بدينار، والعقد المعلق كقولي بعتك هذا الكتاب بدينار إن رضي أبي، إن جاء زيد، إن أمطرت السماء. يقول أي العقدين نتيقن بصحته؟ أي العقدين، المنجز والمعلق؟ المنجز، فإننا نتيقن بصحة العقد المنجز، وأما العقد المعلق نشك. العقد المعلق نشك هل يصح أو لا يصح، هاي واضحة صارت لحد الآن. يقول ثم نرجع ونقول إن العقود الشرعية توقيفية. يعني شنو توقيفية؟ بمعنى لا يحق لنا أن نجري عقدا بصيغة كيفما اتفق، وإنما نتبع الشارع في إلقاء طريقة إجراء صيغ البيع وطريقة إجراء صيغ النكاح وطريقة إجراء صيغ الطلاق والواقع عقود وإيقاعات، نتبع الشارع، مو كيف أبيع وأشتري، مو كيف أتزوج، مو كيف أطلق، مو كيف أوقف، القواعد الشرعية. من ضمن القواعد الشرعية وهو أن العقد له هيئات وله صور، هذا شيء عبر عنه توقيفيا، الأسباب الموجبة للملك وتوقيفيا الأسباب يعني العقود الموجبة لباقي أنواع المعاملات. إذن أنا موقوف، أنا موقوف، لا يحق لي أن أبيع وأشتري بأي صيغة، وبما أنني موقوف لا بد أن أخرج من الشك علما إلى اليقين. فالصيغة التعليقية صيغة شك، والصيغة التنجيزية صيغة يقين، فلا بد أن أخرج من الشك إلى اليقين. فلا بد أن أقرأ أي صيغة، أقرأ الصيغة التنجيزية، وأما الصيغة التعليقية فهي مشكوكة، لعلها لا تفيد سببا شرعيا، لا تفيد ملكية شرعية، لا تفيد إباحة شرعية، فلا يحق لي أن أتعبد بها، بل أتعبد بالمتيقن ولا أتعبد بالمشكوك. قال ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاختصار فيها في الأسباب الشرعية على المتيقن، وليس المتيقن إلا العقد العاري عن التعليق، يعني المتيقن هو العقد المنجز. ثم الأضعف من الوجه المتقدم، لماذا ضعيف هذا الوجه؟ ليه ضعيف؟ إذ فيه إن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع، يعني أحل الله البيع، وتسلط الناس على أموالهم، الناس يسلطون على أموالهم، وحل التجارة عن تراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ووجوب الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، هاي شنو عبر عنها؟ هاي الأدلة العامة المطلقة، وأدلة سار العقود كاف في التوقيف. يعني أنتم تدعون بأن العقود أسباب شرعية توقيفية، هاي أول مقدمة، العقود أسباب شرعية توقيفية، هاي أول مقدمة. المقدمة الثانية، القدر المتيقن من العقود التي هي أسباب شرعية توقيفية، من القدر المتيقن العقود المنجزة، فش تصير النتيجة؟ العقود غير المنجزة ليست أسباب شرعية على الإطلاق، فالسبب الشرعي هو العقد المنجز فقط. هاي الدعوة هنا، شنو الجواب؟ قال كلا، نحن نشكك، ليه نشكك؟ نحن نشكك بالمقدمة الثانية، العقود أسباب شرعية توقيفية، القدر المتيقن من العقود الشرعية التنجيزية. قال هذا شكك فيه، من قال لكم إن خصوص العقود التنجيزية هي عقود شرعية؟ عندنا إطلاق، أحل الله البيع، يشمل العقد التنجيزي والعقد التعليقي، تجارة عن تراب عام مطلق يشمل التنجيزي والتعليقي، الناس مسلطون على أموالهم مطلق يشمل التنجيزي والتعليقي، أوفوا بالعقود مطلق يشمل التنجيزي والتعليقي، ما من اين خصصتم؟ الاسباب الشرعية القدر المتيقن منها التنجيزية فقط دون التعليقية. من اين اثبتتم هذا التخصيص؟ التخصيص مو يحتاج الدليل، الدليل مطلق وليس خاصا. هذا واضح ان شاء الله. وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هذه الوجوه لا تثبت هذا الشرط. وبالجملة فإثبات هذا المبتدأ مشكل خبر، فإثبات مبتدأ مشكل خبر، فالجملة هكذا تكون. فإثبات هذا الشرط، يا شرط التنجيز في العقود، في العقود مع عموم أدلتها، مع عموم أدلة من؟ مع عموم أدلة العقود، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، الناس مسلطون على أموالهم، هاي عامة ومطلقة. فإثبات شرط المنجزية في العقود مع عموم أدلة العقود، وبعد ومع وقوع كثير منها، منها شنو منها؟ من العقود في العرف على وجه التعليق، مثل من؟ كالوصية والمضاربة والمساقات، عقود معلقة. فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ومع وقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق، إثبات بمن؟ إثبات بواسطة من إثبات بغير الإجماع. إثبات هذا الشرط بغير الإجماع مشكل. إيش العبارة؟ وأخبرت إثبات هذا الشرط بغير الإجماع مشكل. إذن ما هو الدليل المنحصر؟ شنو الدليل الوحيد؟ الإجماع. يريد يقول الإجماع هو الدليل الوحيد. فإثبات هذا الشرط بغير الإجماع، هسه سواء كان الإجماع محقق، يعني شنو محقق؟ يعني محصن، أو منقول نقل من كلمات بعض الفقهاء، كما أن العلامة نقل الإجماع، الشهيد الثاني نقل الإجماع، الشيخ صاحب الجواهر أيضا نقل الإجماع، السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة نقل الإجماع أيضا بغير الإجماع. دليل غير الإجماع، ايش في دليل غير الإجماع؟ مشكل. فإثبات هذا الشرط بغير الإجماع مشكل. العبارة واضحة صارت إن شاء الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن القادح، يعني في صحة العقد، هو تعليق الإنشاء. يعني شنو تعليق الإنشاء؟ يعني على شرط مشكوك الحدوث. القادح في العقود المعلقة هو تعليق إنشاء العقد، تعليق عليما على شرط مشكوك الحدود. بعتك إن قبل أبي، وأبي لعله يقبل ولعله لا يقبل. بعتك إن زارني زيد، وزيد لعله يأتي لزيارتي ولعله لا يأتي. يعني هنا الإشكال ترى هاي الصورة. ثم إن القادح في صحة العقد هو تعليق الإنشاء، يعني على شرط مشكوك الحدود. وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد، وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا. يقول بعض الأحيان الترديد، وين الترديد؟ من نفس المنشئ، نفس المنشئ عنده ترديد. مثل من؟ قال: كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له أو لا، ما أدري هذا كتابي أو كتاب غيري، بعته على أن يكون كتابي، إن كان كتابي فقد فقد بعته، أو أن المبيع مما يتمول، عندي ثلاث أوراق ثلاثة أوراق، أو عندي قلم ما بيع حبر، يعني قلم جاب ما بيع حبر، ما أدري، ثلاث أوراق تعتبر مالية هي يجوز أن تباع، أو لعلها ليست مالية لا تباع. هذا القلم الجاف اللي ما بيع حبر هل يعتبر مال يباع من الممكن أن يستفاد منه، أو فقد ماذا؟ أو فقد المالية ولا قيمة له؟ فأقول إن كانت هذه الأوراق الثلاثة لها مالية فقد بعتها. إن كان القلم الذي لا حبر فيه قلم جاف، إن كان القلم هذا له مالية فقد بعته. أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم لا، بعتك إن قبلت، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفان أو شرعان. بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. يقول إذا كل ما يتوقف عليه صحة العقد عرفا أو شرعا يجوز أن يكون العقد ماذا؟ يجوز أن يكون العقد معلقا، فإن العقد شرعا، فإن البيع شرعا يتوقف على مالية المبيع، وعندي مبيع لا أعلم هل له مالية أم لا، فأبيعه بشرط أن يكون له مالية، بعتك هذه البريقات بشرط أن تكون لها مالية. قال هذا شو المانع؟ هذا بيع لا مانع منه. بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. عندي قصد بأن تتحقق الملكية العرفية بس الأثر الشرعي لن يترتب، قال هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال أيضا لا مانع منه، أن يكون تعليق، وهذا التعليق معه تحقق ملكية عرفية، ولكن لا يوجد معه عندي شك هل هناك أثر شرعي يتحقق، ولعل الأثر الشرعي لا يتحقق، قال لا مانع أيضا من صحة هذا البيع. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين، وهو الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله، حيث قال لا يخل دعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. القصد شنو القصد؟ يعني القصد العرفي. فإذا بعت بيعا وفي احتمالاتي أن البيع فاسد شرعا لا أثر له شرعا، إلا أنني عندي قصد عرفي للبيع، لو ما عندي قصد عرفي، عندي قصد عرفي وبعته، ثم تبين ماذا؟ ثم تبين أن هذا البيع أثره الشرعي يتحقق، هل يصح لأن لي قصد عرفي أو لا يصح؟ ليش لا يصح؟ لأنني كنت أظن عدم ترتب الأثار. أيهما الغالب؟ وجود القصد العرفي غالب، والبيع ماذا يحكم؟ والبيع يحكم بصحته، والبيع يحكم بصحته. كمن باع شاة ظاناً أنها كلب، باع شاة ظاناً أنها كلب، عنده حيوان ونسي هذا الحيوان الموجود عنده هل هو كلب أم شاة، قصد عرفي للبيع عنده، بعتك هذا الحيوان بس هو يظن أنه لعله كلب فالبيع باطل، فإذا بان في الواقع هو شاذ قال بيع صحيح. والتعليق بعتك هذا الحيوان إن كان شاتين، تعليق شبيه صحيح ولا يبطل البيع ولا يتعارض مع صحة قصد البيع العرفي. شلون؟ إذا كان يعتقد أنه كلب ماكو وجه للتعليق. أنا أدري هذا كلب، شو أقوله؟ شك شك ما يخالف. معتقد معتقد ان البيع لعله شي يكون لا، اذا البيع شنو يعتقد ببطلان البيع من هذا الباب، من باب ان كان كلبا ما يخالف، ان كان كلبا. ولكن في الخارج ماذا تبين؟ تبين انه شاذ، وهو بنفسه علقه على بيع الشاذ، فبيع صحيح لا يقل. فقال نعم، ربما يشتري الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك فيها في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا من دون العلم بالزوجية، وكذا الرقية في العتق. يقول نعم، في مسألة بعض الشروط تقوم، بعض الشروط تقوم ماذا؟ العقد. لذلك يذكرون، يذكر الفقهاء يقولون بعض الشروط تقوم وبعض الشروط هي شروط لكنها غير مقومة، غير مقومة. فالملكية تقوم العتق، والزوجية تقوم الطلاق. لذلك قال نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة، والمقصود من الشروط المقومة التي لا يتنازل عنها العرف، لا يتنازل عنها العرف. نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك فيها في الزوجية في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه، لا يتحقق القصد إلى الطلاق على نحو التنجيز إذا كان هناك شك في أن هذه زوجة أم لا، أو كان هناك ماذا؟ أو كان هناك علم بعدم الزوجية، أي طلاق مع عدم الزوجية، أي طلاق مع الشك في الزوجية. قال أو دون العلم بالزوجية، وكذا الرقية في العتق. إذا أنت لا تملك كيف تعتق؟ لا تعلم بالملك كيف تعتق؟ وكيف تعتبر هذا العتق يجزي عن كفارة مثلا؟ وحينئذ، فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط، شلون الاحتياط؟ هذا عبد مملوك لي، ومن ثم يدعي أنه قد اعتق من قبلي وأنا نسيت، فالأمر يدور بين كونه ما زال عبدا وما زال حرا. إذا قلت له تعال أنت عبيد لعلي أقع في محظور، هو حر. وإذا قلت له اذهب فأنت كما تقول كما تدعي، هو يقع بإشكالات العبد، لعله مملوك وليس حرا. فنحتار، شلون نحتار؟ إن كنت عبدي ولم أعتقك كما تدعي فأنت حر. الزوجة نفس الشيء، طلقت الزوجة ومن ثم بعضهم قال طلاقك كان باطلا والزوجة قد انفصلت عني، فإن كان الزوجة فلا بد أن ترجع، وإن لم تكن زوجة حرام عليه يقول تعال ارجعي إلى بيتك، فأنا شاك هل طلاقي صحيح أم باطل. فأقول إن كنت زوجة وما زلت زوجة فأنت طالق. أتخلط بهذه الطريقة. فقال فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط. وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز. يعني شو قولت أنت طالق صح هو في ذهني معلق ولكن الصيغة الإنشاء لتكون صيغة تنجيز. وإن كان الطلاق وإن كان العتق في الواقع معلقا إلا أنه في الصيغة شنو في الصيغة شنو يصير منجزان أو ماذا يصنع. قال أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه. واحد ما يدري المشكلة اللي عندك فش أقول له أنت وكيلي في أن تعتق عبدي. ذاك يروح الصيغة اللي يلقيها منجزة لو معلقة منجزة يقول أعتقت عبد فلان أو ما يدري عندي مشكلة وعندي احتياطات بيني وبين زوجتي السابقة فش أقول له أنت وكيلي في أن تطلق زوجتي. بعد ما أقول لها هاي زوجتي ولعلها ليست زوجتي والطلاق لا بد أن يكون طلاقا معلقا ونحن لا نقبل بالتعليق فلا بد أن يكون التعليق لفظا فلا بد أن يكون التعليق معنى والتنجيز لفظا. هذا الكلام كله ما يجري. فأنا أقول له أنت وكيلي في أن تطلق زوجتي. هو ما يدري ما يعرف التفاصيل فسوف يطلق طلاقا تنجيزيا. فقال أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه يعني بإيقاع الطلاق أو إيقاع العتق ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل من الموكل المطلق أو المعتق مالكا للفعل لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن. خاف واحد شي يقول لكم هاي الوكالة راح تصير باطلة هاي الوكالة باطلة لأنك وكلته أن يعتق من؟ يعتق شخص مشكوك لعله عبد ولعله ليس عبد. فأصل الوكالة ايش راح يصير؟ راح يصير معلق. أو وكلته في أن يطلق امرأة لعلها زوجتك ولعلها ليس زوجتك. إذا الوكالة تدور مدار أمر المعلق فالوكالة نفسها شو تصير؟ تصير معلقة. فسوف يبتدي المعلق على المعلق. قال كلا لا يضر لأن أصل الإذن موجود. أصل الإذن موجود. فإذا وكلته هاي باب الوكالة درسناه في كتاب الشرايع وفي كتاب اللمعة قالوا إذا وكله في شيء قلت له أنت وكيلي في أن تشتري هذا المنزل ثم تبين أن الوكالة باطلة. سبب إيش باطلة؟ مثلا الصيغة مو صحيحة قالوا الوكالة وأحكام الوكالة ما موجودة بس أنا لما وكلته أذنت له في أن يشتري المنزل لي أو لم أأذن؟ أذنت فأنا قابل أن يشتري المنزل. فإذا بطلت الوكالة الإذن يبقى موجودا ويبقى متحققا. فمن وكل لعتق تعليقي أو لطلاق تعليقي فإذا قلنا بأن الوكالة أيضا أصبحت تعليقية لا يضر لأن فساد الوكالة وعدم صحة الوكالة يبقى للوكالة الفاسدة أثار وهو الذي يعبر عنه بالإذن. فأنت مأذون في ذلك وهذا الإذن يكفي في تحقيق صحة الطلاق أو صحة العتق. إلا أن ظاهر الشهيد الأول رحمه الله في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.